10 ضحا بتوقيت طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد ضرورة بقاء جبهة المقاومة على أهبة الاستعداد في مواجهة الاستكبار. قوات الاحتلال تواصل ارتكاب المجازر في قطاع غزة وارتفاع أعداد الشهداء. كيان الاحتلال يمثل اليوم أمام العدل الدولي بدعوى جنوب إفريقيا وسط مواقف دولية داعمة للمبادرة. إلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن على جبهة المقاومة البقاء على أهبة الاستعداد في مواجهة الاستكبار، وشدد سماحته على ضرورة الحذر وعدم الغفلة من مكر الأعداء، داعيا فصائل المحور إلى ضربهم حيث تطال يدها. واعتبر قائد الثورة الإسلامية جرائم الاحتلال الصهيوني مجازر لن تنسى حتى بعد زوال هذا الكيان على وجه الأرض، موضحا أن التاريخ سيسجل إراقة الصهاينة لدماء الآلاف من الأطفال والنساء العزل. طالب البيان الختامي لاجتماع لجنة فلسطين في اتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي المؤسسات الحقوقية وخاصة المحكمة الجنائية بإحالة مرتكبي الجرائم الصهيونية في غزة إلى محاكم دولية. وأعلن الاجتماع الطارئ الذي عقد بطهران أن الاحتلال يعارض عمدا أي وقف فوري لإطلاق النار وفتح ممرات لإرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة، معبرا عن القلق من امتداد لهيب الحرب إلى خارج حدود فلسطين المحتلة. كما اعتبر قضية فلسطين الأهم بالعالم الإسلامي ودعا لإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، شاكرا جنوب أفريقيا على رفعها دعوى قضائية ضد إسرائيل بالمحافل الدولية. ارتقى عدد من الشهداء وأصيب آخرون جراء قصف للعدوان الصهيوني استهدف قطعة أرض تأوي نازحين شمالية رفح في قطاع غزة. وأشارت مصادر فلسطينية إلى استهداف جيش الاحتلال مخيمي البريج والمغازي وسط قطاع غزة بقذائف المدفعية، لافتة إلى استشهاد وإصابة العديد من المدنيين جراء قصف صهيوني استهدف منزلا في مخيم خان يونس. من جانبها أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على القطاع إلى أكثر من 23,000 شهيد، فيما تخطى إجمالي الإصابات حدود 59,000 حالة منذ بدء العدوان. أصيب 12 فلسطينيا في مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني مدينة نابلس شمالية الضفة الغربية. مصادر فلسطينية أشارت إلى منع جنود الكيان الطواقم الطبية من الوصول لمساعدة المصابين، مضيفة أن قوات الاحتلال نفذت حملة اعتقالات في صفوف الأهالي. وفي جنين اقتحمت وحدات الكيان بلدة يعبد وقامت بمداهمة وتفتيش منازل السكان مع تنفيذ أعمال تجريف وتخريب شملت شبكات الصرف الصحي والكهرباء. هذا واندلعت اشتباكات بين الأهالي والجنود الصهاينة أسفرت عن إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال. تشهد محكمة العدل الدولية جلسات استماع للنظر في قضية تتهم الاحتلال الصهيوني بارتكاب جرائم إبادة جماعية في الحرب على غزة وتطالب بوقفها بشكل عاجل. وقدمت جنوب أفريقيا ملفا قانونيا يؤكد أن الانتهاكات المرتكبة من قبل الصهاينة في القطاع تحمل طابع الإبادة لأنها تهدف إلى تدمير جزء كبير من الفلسطينيين. يأتي التحرك الجنوب الإفريقي بعد استشهاد أكثر من 23,000 فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء نتيجة الهجمات الوحشية المستمرة للكيان الغاصب على سكان غزة منذ 7 أكتوبر العام الماضي. انتقد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أركان بدر استقبال رئيس السلطة الفلسطينية وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في رام الله، واعتبر أن ذلك يوفر غطاء فلسطينيا لجرائم الاحتلال في القطاع والضفة الغربية، مؤكدا أن قطاع غزة بمساحته الصغيرة تحول إلى قارة تصنع المقاومة فيها المعجزات وتؤسس الاستراتيجيات.
التحية لشعبنا في الضفة ولمقاومتنا اللبنانية المظفرة في الجنوب اللبناني، وللشعب اليمني السعيد والقوات المسلحة اليمنية وللمقاومة العراقية. ما تشاهدونه من فيديوهات عن أعمال المقاومة إنما هو اليسير مما هو قائم من أعمال مقاومة لهذا الاحتلال، لهذا الغزو البري والبربري الصهيوني. وبالتالي العمليات الفدائية العسكرية واسعة جدا وشاملة جدا لكل أرض القطاع. هذا القطاع الذي لا تزيد مساحته عن 370 كيلو متر مربع تحول إلى قارة. نحن أمام قارة اسمها قارة غزة، لأنها تصنع المعجزات ولأنها تؤسس لاستراتيجيات. ما تقوم به إدارة بايدن هي محاولة لاستكمال الحملة العدوانية البربرية على شعبنا، توفير الغطاء لهذا العدوان تحت شعارات بأنه يسعى لتجنيب المدنيين من الخسائر الكبيرة. معنى ذلك أن اقتلوا أيها الإسرائيليين مئات بدل أن تقتلوا الآلاف يوميا. هي محاولات لذر الرماد في العيون لتضليل الرأي العام العالمي بأن إدارة بايدن تسعى لإيجاد مخارج لتجنيب المدنيين من الاستهداف الصهيوني المتعمد الذي يسعى الاحتلال إلى البحث عن صورة انتصار بعد أن فشل في الميدان، لأن الإسرائيلي يبدع في القتل لكنه يفشل في القتال، يقتل المدنيين لكنه يفشل أمام المقاومين، وبالتالي يعوض عن هذا الفشل بارتكاب المجازر والمزيد من المجازر.
أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف نقطة الجرداح وموقع المرج بالأسلحة الصاروخية، وحققوا فيها إصابة مباشرة. يأتي ذلك في سياق مواصلة المقاومة عملياتها العسكرية ضد مواقع الاحتلال وتجمعاته على طول الحدود اللبنانية الفلسطينية المحتلة، دعما لقطاع غزة وإسنادا لمقاومته وردا على اعتداءات الاحتلال على القرى والبلدات الجنوبية. في غضون ذلك شن طيران الاحتلال سلسلة غارات استهدفت أطراف اللبونة في القطاع الغربي وبلدة مروحين، فيما قصفت أطراف بلدة الخيام وبلدتي كفركلا ودير ميماس في القطاع الشرقي بالمدفعية، أسفرت عن استشهاد مواطن لبناني وإصابة آخرين. أكد المكتب السياسي لأنصار الله أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد سياسة الكذب والتضليل على الرأي العام بشأن تحركاتها العسكرية في البحر الأحمر. وشدد المكتب في بيان على أن عسكرة الأمريكية البحر الأحمر هي ما يهدد الملاحة البحرية ويسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، مضيفا أن التحركات العسكرية الأمريكية في البحر الأحمر غير شرعية وغير قانونية ولا مبرر لها سوى دعم الكيان الصهيوني، لافتا إلى أن تفادي التصعيد في البحر الأحمر يكون بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة، وغير ذلك يزيد من اتساع الصراع. إلى العناوين من جديد. قائد الثورة الإسلامية يؤكد ضرورة بقاء جبهة المقاومة على أهبة الاستعداد في مواجهة الاستكبار. قوات الاحتلال تواصل ارتكاب المجازر في قطاع غزة وارتفاع أعداد الشهداء. كيان الاحتلال يمثل اليوم أمام العدل الدولي بدعوى جنوب إفريقيا وسط مواقف دولية داعمة للمبادرة. في أمان الله.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. بإمكان مستمعينا الكرام في اليمن التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15260 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15460 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3 عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 19 متراً وبالذبذبة 15480 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساء بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس هذا الطول، أي 19 متراً وبنفس الذبذبة وقدرها 15480 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى 10:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. أما بالنسبة لمستمعين الأعزاء في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 25 متراً وبذبذبة قدرها 11820 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لحضراتكم أوقاتا مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. هزيمة الاحتلال الاستراتيجية قبل الوجودية محور حديثنا في هذا اللقاء. يتدفق طوفان الأقصى منذ أكثر من 3 أشهر ويجرف أمامه كثيرا من القناعات والمفاهيم، فقد أثبت إخفاق الاحتلال وجيشه ومنظومته السياسية والتعبوية والإدارية في تحقيق أهدافه من الحرب، بحيث إنه وبعد مرور أكثر من 3 شهور علت أصوات استغاثات جنوده وعلت فوق صراخهم تكبيرات المقاومين المجاهدين، فلا تمكن الاحتلال من القضاء على حماس والمقاومة كما كان يدعي هو وحماته وأصدقائه، ولا استنقذ محتجزيه في غزة، ولا يستطيع اليوم أن يزيل آثار الهزيمة النفسية التي لحقت بمستوطنيه. قيل لهم يوما: هذه أرض العسل والسعادة، وكل ما أنجزه الاحتلال الصهيوني هو تدمير وإبادة جماعية نابعة من عقيدته الإجرامية، قتلا وإعاقة للأطفال والنساء والمدنيين بعشرات الآلاف وأكثر، ما شكل هزيمة استراتيجية لهذا الاحتلال وللغرب الاستعماري وحلفائه، إذ هو من زرعه في قلب العالم الإسلامي وحرص على الدوام على نجدته من كل خطر أو في كل خطر والذود عنه عند كل مواجهة. وها هو الغرب هذه المرة هب لنجدة الاحتلال عبر نشر أساطيله وطائراته في البحار، حين شعر بأن مستقبل الكيان والدور الذي يقوم به بل ومستقبل وجوده مهدد بالخطر، عندما أخذ يهتز ويترنح أمام حركة مقاومة في بقعة من الأرض. لذا فإنه ليس غريبا ولا محيرا أن تشارك قوات الغرب وجنوده في الحرب على غزة. وفي مقابل العقل والتدخل والدعم الغربي المفتوح لكيان الاحتلال، نشاهد الصمود وغلبة المقاومة في الميدان وبطولات تاريخية في جنوب لبنان، حيث ترتعد فرائص الاحتلال أمام المقاومة الإسلامية التي لن تنفك في استهداف مواقع الاحتلال واستخباراته العسكرية وبصورة متواصلة، وآخرها وليست بالأخيرة استهداف موقع ميرون الاستراتيجي بالنسبة للاحتلال. فيما نشاهد في غزة صمودا أسطوريا، بحيث ما زال الاحتلال غير قادر على تقديم صورة نصر ولو مزعوم في القطاع، رغم ما اقترفه فيه من مجازر وجرائم حرب، وأن هذا الصمود الشعبي والعسكري للمقاومة يحمل الكثير من الدلالات ويضع على الجميع مسؤوليات محددة. وها هو الشعب الفلسطيني يرفض التهجير القسري رغم استشهاد وإصابة قرابة 100,000 أو يزيدون حتى الآن، يجعل من طوفان الأقصى هزيمة استراتيجية للغرب كما هي لكيان الاحتلال. وها هي فئة قليلة حوصرت في شعب غزة تربي أجيالا مختلفة عما ألفناه، فهي لا تمني النفس بهجرة لا إلى شرق ولا إلى غرب. يستشهد الطفل والرضيع والابن والابنة والزوج المعيل، والأم تقول الحمد لله، والأيام القادمة ستثبت للفلسطينيين والعرب والمسلمين وجميع أحرار العالم حجم الإنجاز الضخم الذي حققته المقاومة.
زلزلة قم زلزل زلزلة
إسرائيل أشعل فيه بركانا زلزل أمن إسرائيل أشعل فيه بركانا بركانا بركانا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا أرض المقاومة عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونبدأه من مشاركاتكم ومساهماتكم. وصلتنا مساهمة من فضيلة الشيخ محمد البزاز من البحرين، نستمع له.
سلامي وتحياتي لكم وإلى إذاعة طهران والقائمين على هذا البرنامج القيم الذي يهتم بقضية فلسطين والشعب الفلسطيني البطل. طبعا هذا الشعب الذي عانى الكثير من المصائب والمآسي والآلام من جراء الاحتلال البغيض، ولكن هذا الشعب البطل ظل ثابتا وصامدا وشامخا مرفوع الرأس، بل يتحدى كل المؤامرات بعزم وإرادة صلبة قوية بفضل المقاومة لأبنائه الغيارة، لا سيما في غزة الإباء. هؤلاء الذين يدافعون عن كرامتي وعزتي هذه الأمة، فألف تحية إلى الشعب الفلسطيني البطل الصامد، وتحية إلى غزة الإباء الصامدة في وجه هذا الكيان اللقيط، وتحية إلى أرواح شهدائهم الأبرار من أبي نزار من البحرين.
شكرا لسمحت الشيخ أبي نزار على هذه المشاركة الرائعة في هذا اللقاء. ونرحب بضيفنا الكريم الأستاذ فهمي اليوسفي نائب وزير الإعلام اليمني. سيد فهمي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم وبكل مستمعين.
الله يسلمك أستاذ فهمي. لماذا تحاول بعض دول المنطقة التغطية على إنجازات القوات اليمنية في البحر الأحمر نصرة للشعب الفلسطيني؟
أولا لا غرابة دول الجوار وتحديدا كل الأنظمة الإمبريالية العربية أن تحاول التعتيم على الإنجازات التي تقوم بها صنعاء في البحر الأحمر من الناحية العسكرية وغيرها. هذه من أجل الحفاظ على معنويات جيوشهم المتصهينة، وأيضا من أجل ألا تنقل صورة حقيقية للرأي العام الدولي الذي يعكس ويؤثر على الموقف الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من المنطقة. وبالتالي هم يعتبرون بأن إبراز الحقيقة عبر الإعلام الرسمي عما تقوم به القوات اليمنية هو ينعكس سلبا على توجهات تلك الأنظمة المساندة للأمريكان والمتعارفة مع الأمريكان والصهيونية العالمية. بالتالي هم يلجأوا لمثل هذه الأساليب من أجل نقل صورة مشوهة للمجتمع الدولي على أساس أن صنعاء لا زالت ضعيفة. نعم. ومن أجل ألا تكشف الحقيقة أن الأمريكان هم اليوم من يقومون بالقرصنة في المياه السيادية اليمنية وتحول البحر الأحمر بشكل عام لصالح إسرائيل. هم اليوم يراهنون على الأمريكان وعلى الأساطير العسكرية الأمريكية والغربية بشكل عام.
نعم.
من أجل أن لا تنهار تلك الأنظمة، خصوصا بعد صمود صنعاء على مدى 6 سنوات، وحتى اليوم يظل أشرف عدوان شهيده التاريخ السياسي اليمني منذ صمود اليمنيين بعد أن كان اليمنيين لا يمتلكون طلقة كلاشينكوف، تحولوا إلى ثورة تصنيعية اعتمدوا على ذاتهم، وبالذات من الناحية العسكرية بعد أن أصبحت اليمن تمتلك السيارات وبنت جيش في خلال فترة قصيرة.
نعم.
جيش صامد اليوم تحدى كل العوائق، ونحن ندرك أن التحالف الذي يحتوي على اليمن على مدى 6 سنوات لم يحقق شيء، بل نال الخيبة والهزيمة، واليوم هم يحاولوا اقحام تكتل دولي او انشاء تكتل دولي، وهذه مشوار المقاومة من اجل الاستمرار في المقاومة اليمنية التي تنتصر للقضية الفلسطينية والتي موقفها مشرف مع هذه القضية الفلسطينية. هم اليوم يقفون من اجل ان تستمر اسرائيل بالاستمرار بانتجاب المجازر الوحشية لإنقاذ المجتمع الإسرائيلي ولإنقاذ النظام الإسرائيلي اليوم الذي يستهدف المقاومة الفلسطينية.
نعم.
التي تخوض أشرس المعارك.
طيب أستاذ،
اليمن موقعه الإسرائيلي.
أستاذ فهمي، لماذا تواصل الدول المطبعة التزام الصمت على جرائم الاحتلال رغم ارتفاع حدة الاعتراضات الرسمية والشعبية في أرجاء العالم؟ يعني حتى الإسرائيليين احتجوا، لكن الدول العربية لم تحتج.
يا عزيزي، هذه الأنظمة في الدول العربية هي جاءت من رحمة الصهيونية العالمية، هي أنظمة مؤمركة من القاع حتى النخاع، ومن الطبيعي أن تلتزم الصمت ولا تضع أي اعتذار لرأي الشارع في تلك الدول الذي يرفض ويعارض موقف تلك الدول، ويعتبر مساندا ومتعاطفا مع الفلسطينيين، ويرفض تلك المجازر الوحشية التي ترتكبها العدو الصهيوني لحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. هذه الأنظمة هي تدار بالريموت كنترول من المطابخ الإمبريالية للناتو، الأندلو إمريكية والفرنسية، كلها من أجل الحفاظ، لأن إبراز موقف تلك الأنظمة في حال رفضت وقالت لا بالعدو الصهيوني، من الطبيعي أن تستهدف تلك الأنظمة من الداخل، والكل يعلم بأن تلك الأنظمة هي لا تستطيع اتخاذ أي قرار إلا بعد موافقة الناتو أو مطبخ الناتو بشكل عام، ومطبخ أيضا إسرائيل. فهنا نحن نعتبر بأن موقف اليمن طالما هو قد رفض الحياة ورفض التطبيع ورفض أيضا المجازر الوحشية وينتصر للإنسانية، من الطبيعي أن تنزعج تلك الدول الغربية.
نعم.
وتنزعج تلك الأنظمة التي انهزمت في العدوان على اليمن على مدى 6 سنوات. هم يخشون أن تصبح اليمن دولة قوية ومحورية، وخصوصا أنها تتمتع بموقع استراتيجي اليوم، وأصبحت هي المعادلة الحقيقية التي تشكل الضغط الحقيقي على الكيان الصهيوني، خصوصا في هذه المرحلة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وفي ظل أيضا ازدياد محور المقاومة قوة وصلابة، خصوصا في هذه الظروف البالغة التعقيد. يعني اليمن اليوم موقعه على باب المندب، هو أصبح وسيلة ضغط كبيرة على الكيان الإسرائيلي. ها أنتم قد تابعتم ما ترتب على موقف اليمن من خسائر وتعطل الموانئ الإسرائيلية، ما ترتب عليها من انزعاج لصناع القرار من الرأسمالية المتوحشة في الغرب، التي أصبحت تنظر بأن موقف اليمن يهدد الصهيونية المتوحشة أو الرأسمالية الصهيونية. نعم. المتوحشة التي تحكم العالم.
طيب أستاذ فهمي، اسمح لي أن نتوقف عند فاصل قصير ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام، تابعونا.
في موقف واضح ومعلن وصريح لوسائل الإعلام في المواقف، في الكلمات، عبر التواصل الدبلوماسي. ليس هناك أي سفن مستهدفة لأي بلد في العالم سوى السفن المرتبطة بإسرائيل، إما ملكيتها للإسرائيليين أو هم يمتلكون جزءا منها. هذا موقف صريح وواضح، وفقط وبشكل حصري يستهدف العدو الإسرائيلي ويساند الشعب الفلسطيني المظلوم في غزة، ويساند أولئك الأطفال والنساء الذين هم بمئات الآلاف يعانون من الجوع في قطاع غزة.
طابت وقتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. هزيمة الاحتلال الاستراتيجية قبل الوجودية محور حديثنا في هذا اللقاء عبر إذاعة طهران، تستمعون إلينا. ونستضيف في هذا اللقاء عبر الهاتف من اليمن الأستاذ فهمي اليوسفي نائب وزير الإعلام في صنعاء. نرحب بك أستاذ فهمي من جديد في لقائنا هذا،
حياكم. أهلا وسهلا بكم أيضا بالمستمعين لإذاعة.
حياكم الله أستاذ فهمي. كيف ترون مستقبل حكومة نتانياهو في ظل يعني هذا العجز والفشل على كافة الأصعدة، تفاقم الأوضاع وارتفاع حدة الاحتجاجات داخل الكيان، هذا الانشقاق الذي نشهده اليوم داخل الحكومة، داخل مجلس الحرب المصغر، بين قيادة الأركان، ويعني ما إلى ذلك مما سمعناه وتابعناه خلال الإعلام في الأيام الأخيرة؟
نحن نعتبر ما أقدم عليه نتنياهو هو انتحار سياسي بكل ما تعنيه الكلمة من معاني وحروف. وهذا الانتحار وهذا الانقسام الناتج هو ناتج عن اتخاذ قرار عشوائي غير مدروس من الكيان الإسرائيلي عندما قرر بحرب الإبادة الشاملة على غزة. هو اليوم قد شعر الكيان الفلسطيني الكيان الإسرائيلي بأنه منهار وأنه مهزوم في ظل مقاومة شرسة من الفلسطينيين إزاء هذه القضية، ومقاومة استطاعت أن تركع إسرائيل وأن تعترف بهذه المقاومة اليوم بأنها صلدهم، ولهذا لهم لجأ نتنياهم إلى قتل المدنيين. وقتل المدنيين هو أثر أيضا على سمعة إسرائيل أمام المجتمع الدولي، وأثر أيضا على ترتب عليه انقسام داخل المجتمع الإسرائيلي الذي أصبح معظم الشارع الإسرائيلي اليوم يرفض سياسة نتنياهو ويرفض المواقف الذي اتخذها نتنياهو، وترتب عليه أيضا انقسام داخل الكفة العسكرية. هو اليوم واقع في مأزق كبير، في مأزق كبير سواء على مستوى الموقف السياسي من السلطة الإسرائيلية أو على مستوى الشارع الإسرائيلي الذي يرفض أصبح يرفض نتنياهو. نتنياهو يعتبر تشوه اليوم سياسيا وأصبح غير مقبول، وهم يعتبرون المجتمع الإسرائيلي بأنه أقحم إسرائيل اليوم في قضية كبيرة يترتب عليها تكون أو لا تكون إسرائيل خصوصا في هذه المرحلة.
نعم.
بالتالي كلما زاد العدوان الإسرائيلي وكلما زادت وحشيته كلما ازداد الموقف صلابة من المقاومة الفلسطينية ومن بقية محور المقاومة. اليوم خصوصا في ظل موقف اليمن الذي لم يتراجع والذي لم تستطيع كسر إرادة اليمنيين في اتخاذ هذا الموقف، لا الأمريكان ولا البريطانيين ولا الفرنسيين ولا الدول اليوم التي تلوح بتكتل دولي مع الأمريكان لاستهداف اليمن. نحن نعتبر بأن نتنياهو اليوم قد فشل في تنفيذ أهدافهم داخل العمق الفلسطيني، فكيف سينجح خارج الإطار الفلسطيني في ظل تناوي حركة المقاومة سواء في العراق أو في اليمن أو في العمق الفلسطيني أو بقية الدول ومحور المقاومة. اليوم إسرائيل تنهار، وهذا الانهيار أيضا يترتب عليه تنامي القوة الغاضبة اليوم من الشارع العربي والإسلامي والعالمي ضد الكيان الإسرائيلي. يعني ما اتخذه اليمن سيتخذه كثير من الفصائل التي لا زالت سابقة سواء في العالم الإسلامي والعربي أو على المستوى الدولي، لأنه استطاع أن يركع هذا الكيان الإسرائيلي واستطاع أن يتحدى تلك الغطرسة الأمريكية. ونحن نعتبر بأنه الأمريكان أصبحوا اليوم لا يخيفون اليمن، ولا يخيفون حتى الشعب الفلسطيني في ظل وحدة الصف ووحدة الموقف ما بين الشارع الفلسطيني والشارع اليمني، طالما والقضية موحدة بينهم وهي قضية مركزية لفلسطين بمقدساتها من البحر إلى النهر.
طيب سيد فهمي، يعني فيما يتعلق بالموقف اليمني، إلى أي حد يعني تمكنت برأيكم الولايات المتحدة من يعني تحقيق تحشيد دولي حقيقي وجدي في مقابل الموقف اليمني؟ هناك من يعتقد بأن كثير من هذه الدول جاءت يعني مجاملة للولايات المتحدة، ولا مصلحة لها في مواجهة اليمن، ولا مصلحة لها في هذا الموقف أبدا.
يا عزيزي، كثير من الدول هي تنظر لمصلحتها بأنها تساند الولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية تقول بأنه إذا انهار الكيان الإسرائيلي سيؤثر على الغرفة الصهيونية العالمية التي تحكم العالم، أو على المنظومة الغربية التي تتحكم بالقرار الغربي بشكل عام. بالتالي هي تنظر بأنه مصالحها مرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية، ونحن نتوقع بأن الأمريكان اليوم هم اليوم يعززون من قوة الأجندات الداخلية سواء في اليمن أو من خلال أو إقليميا، ويحاولوا أن يأكلوا الثوم بلقط غيرهم من جهة، وبنفس الوقت يتخذوا مبررات وذرائع واهية وهمية سواء تحت مسمى حماية الملاحة البحرية أو غيرها، مع أنهم اليوم إذا نظرنا حتى المسألة من حيث القرصنة والحماية الملاحة البحرية ليس لهم الحق بالتواجد بالمياه السيادية اليمنية، هذا وفقا للقانون الدولي. نحن نعتبر بأن تواجدهم في المياه الإقليمية غير شرعي اليوم، ولدينا معلومات أيضا من الماضي حتى الحاضر بأنهم الأمريكان هم أساس من أسسوا القرصنة في بحر العرب، وهم يعيدون تكرار وهم يحاولون اليوم استكمال بناء قواعد عسكرية سواء في اليمن في سقطرة أو ميون أو غيرها من أجل حماية المصالح الغير مشروعة التي قد اعتادوا عليها من قبل 2014 وحتى اليوم، سواء بمطامعهم بذروات النفط أو بموقع اليمن الاستراتيجي، إضافة لأهدافهم الدولية بأنهم يحاولون أن يسبقوا تطلعات البريكس الصين وروسيا وغيرها، لأنه أن يسيطر على مضيق باب المندب هو سيضمن قطع خط البريكس وتعطيل المشاريع المتطلعة للصين وروسيا بهذا الجانب. ولهذا حاولوا عزل الدور الروسي من خلال دعمهم لأوكرانيا باستهداف روسيا، وحاولوا أن يصنعوا أيضا قضايا من تايوان وغيرها ضد الصين، ويحاولوا أيضا أن يشوهوا موقف إيران أمام المجتمع الدولي وإثارة العداء واستخدام مشاريع تشويهية، وبنفس الوقت يضخون مشاريع لنقل ثقافة الاستسلام للشارع العربي والإسلامي. فوق هذا، ولكن نحن نعتبر بأن اليوم تمسك اليمن في هذه القضية الفلسطينية واتخاذ قراره الذي لن يتراجع عنه هو حجر الأساس لتحرير هذه الأرض الفلسطينية.
الآن أتابعكم في الإعلام
المشروع الأمريكي في المنطقة.
نعم، الآن كنت أتابع في الإعلام سفينة شحن سنغافورية تعبر البحر الأحمر وتضع في وصف الرحلة، يعني هذا الوصف الرحلة هو الإشارات المتبادلة بين مثلا خفر السواحل والسلطات اليمنية والسفينة، تضع علامة نولينك إسرائيل، يعني ليس لنا علاقة بإسرائيل، وبالتالي تتمكن من العبور، و هذا يدل على كذب وزيف الادعاءات الأمريكية بأن الموقف اليمني عرض حركة الملاحة البحرية للخطر والأمن البحري للخطر. طيب، ماذا ترون في مستقبل هذه الحرب وهذه المواجهة، خاصة أن اليوم أكثر من جبهة يعني داخلة في هذه الحرب؟ هناك الجبهة اللبنانية، الجبهة اليمنية، الجبهة العراقية أيضا وصلت صواريخها إلى حيفا، بالإضافة إلى الموقف اليمني أيضا. ماذا ترون في مستقبل هذه المعركة وهذا الحرب باختصار لو سمحتم؟
نحن نعتبر بأن هذه المعركة التي سيخوضها محور المقاومة ابتداء من سوريا ولبنان واليمن هي حرب مفصلية، نكون أو لا نكون، إما أن ننتصر للقضية المركزية في فلسطين، وإما أن نعيش أحرار على مستوى العالم، وإما أن نركع في حال إنما بأنه المحور استسلم لهذه المقاومة. فنحن نعتبر بأنه قوة الموقف اليوم من محور المقاومة هو حجر الأساس لانتصار هذه القضية الفلسطينية والانتصار كافة قضايا الجسد العربي بشكل عام والإسلامي، وهو نقطة انطلاق لمشروع التحرر والتحرير لثبلات العالم اليوم والجامعة اليوم الذي أصبحت خاضعة للوصايا المباشرة والغير مباشرة من مطابخ التغريب أو من الكيان الإسرائيلي.
أحسنتم، شكرا لك الأستاذ فهمي اليوسفي نائب وزير الإعلام اليمني.
اللي ما بربي الزمن بتربي اليمن، فلا حدا يطلع بكرة ويجب ويستنكر، اعملوا اللي عملته اليمن بعدين احكوا عليها. الله يرضى عليكم، تحيا اليمن، لأن اليمن أسود وبس.
نعم، نستمع إلى مساهمة من الأخ عبد منصور داود.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نعم، هزيمة الاحتلال الاستراتيجية قبل الوجودية، نعم، اكتشف الغطاء عن هذه الدولة المجرمة الذي كان يظنون الدول العربية إنها على كل شيء قدير، وإنه الجيش الذي لا يقهر، فقد انقهرهم الله واكتشف الغطاء واكتشف للعالم جميعا. فهل سيعودون؟ ضمير العرب قليل رجال صدقوا ما عهد الله عليه، حماس والمقاومة توكلوا على الله، فإن العرب فلا يمتلكون القوة ولا يمتلكون إلا الحجارة، فالنصر قادم لحماس والهزيمة لإسرائيل التي ستلحق بالعار هي ومن ساندها وأمريكا وكل من ساندها وطبع معها. فالنصر للإسلام والنصر للإسلام والنصر للمقاومين.
نعم، شكرا للأخ عبد منصور داود من اليمن. بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا، أرض المقاومة، في أمان الله.
مقاومون عن حما أرض وعرض، مجاهدون في سبيل الله نمضي، مقاومون عن حما أرض وعرض، أجسادنا عبوات طهر الناس، جراحنا الله أكبر هاتفا، أجسادنا عبوات طهر الناس، وجراحنا الله أكبر هاتفا. يا أرض نصبري جئناك فابشري، لنا العلا والموت للمستعمر، يا أرض نصبري جئناك فابشري، لنا العلا والموت للمستعمر. على انتماء القدس لا مساومة، ديارنا الجهاد والمقاومة، لا مساومة، حيارنا الجهاد والمقاومة، نتبع منها التربة مثقالا بدم، نصون بالأحداق أقصاها الأشم، نتبع منها التربة مثقالا بدم، نصون بالأحداق أقصاها الأشم، أجسادنا عبوات طهر الناسفة، وجراحنا الله أكبر هادفة، أجسادنا عبوات طهر ناسفة، وجراحنا الله أكبر هاتفة. يا أرض نصبري جئناك فابشري، لنا العلا والموت للمستعمر، يا أرض نصبري جئناك فابشري، لنا العلا والموت للمستعمر. مجاهدون في
العظيم مجاهدون في جراحنا نقي سلاحنا الإيمان بالله العظيم وزادنا التقوى بها نقوى على تزاحم الآلام في درب العلا وزادنا التقوى بها نقوى على تزاحم الآلام في درب العلا أجسادنا أبواب ضر ناسفة وجراحنا الله أكبر هادفة أجسادنا عضوات طهر ناسفة وجراحنا الله أكبر هادفة يا أرضنا اصبري جئناك تبشري لنا لنا العلا والموت للمستعمر يا أرضنا اصبري جئناك تبشري لنا لنا العلا والموت للمستعمر مجاهدون في سبيل الله نمضي مقاومون عن حمى أرض وعرض مجاهدون في سبيل الله نمضي مقاومون عن حمى أرض وعرض أجسادنا عبوات طهر ناسفة وجراحنا الله أكبر هاتفا أجسادنا عبوات طهر ناسفة وجراحنا الله أكبر هاتفا يا أرضنا اصبري جئناك فابشري لنا لنا العلا والموت للمستعمر يا أرضنا اصبري جئناك فابشري لنا لنا العلا والموت للمستعمر والموت للمستعمر.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة السيد نصرات قشاقش العاملية، موضوع البحث كلمة حق أمام سلطان جائر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين، لعن الله الظالمين لكم سادتي من الأولين والآخرين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيم. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله في المأثور عنه: أفضل الجهاد كلمة حق تقال بوجه سلطان جائر. الكلمة لها أثر في النفس الإنسانية، وبها نزل القرآن الكريم على المجتمع العربي آنذاك وفي الجزيرة العربية. والكلمة إذا كانت تنبع من الحقيقة والحق فإنها أمضى من حد السيف. لذا القرآن الكريم لما يخاطب المجتمع الإنساني ومعجزة السماء الكبرى هي الكلمة، وعندما يقول النبي أن أفضل أنواع الجهاد هي كلمة الحق، معنى ذلك أن كلمة الحق لها أثر كبير في المجتمع، وإلا لم تعد الكلمة هي أعلى مراتب الجهاد. إذا كانت أعلى مرتبة وأفضل مرتبة في مراتب الجهاد الكلمة، معنى ذلك بها يحمل الحق وبها تتغير الأمور في المجتمعات. والكلمة الحسنة لها أثر كما أن الكلمة السيئة لها أثر. حتى علماء النفس أثبتوا أن الكلمة الطيبة لها أثر في صناعة الأجيال والأولاد. يعني الطفل الصغير الذي نحسب أنه لا يعي ما نقول، وإلا هو بالواقع يعي، ولكن لا يستطيع أن يتفاعل معك، لكن مع الكلمة يستطيع أن يتفاعل. حتى أثبت الدراسات أن الجنين في بطن أمه قبل أن يخرج إلى عالم الدنيا يتفاعل بالكلمة وبالصوت وبالهمسة. طبعا إحنا الدراسات العلمية التي صبت في قانون الإسلام تؤكد أن الموسيقى إلها أثر سلبي على ضغط الدم عند الإنسان وعلى حالة الأعصاب عند الإنسان، وخصوصا الموسيقى الصاخبة، في حين أن الإسلام يأمرنا بأمور أخرى مثل قراءة القرآن. الأم الحامل تقرأ القرآن لجنينها، فإن الجنين يتأثر بالكلمة. هذه دراسات موجودة. لكن النبي صلى الله عليه وآله لما يوجه الأنظار إلى أهم أحد أهم أبواب الجهاد وأفضل أنواع الجهاد وهي كلمة الحق، يريد من خلالها أن يقول للإنسان لا يصح لك ولا يمكن لك أن تبيع دينك وتبيع ضميرك وتبيع الحق وتنطق بالباطل. لذا لا يصح كتمان الحق والحقيقة، ولا يصح أن يشهد الإنسان بغير الحق مثل شهادة الزور مثلا. فلما تأتي إلى تاريخ كربلاء تجد أن كربلاء ما خرجت عن الأطر الجهادية بكل أقسامها. يعني واحد يسأل طب كربلاء كان فيه جهاد السيف، صحيح، لكن كان فيه جهاد النفس. كربلاء كان فيه أعلى مراتب الجهاد وهي الكلمة. كم مرة وقف الإمام الحسين أمام القوم يخاطبهم بكلام الحق ويبين لهم كلام الحق. الإمام زين العابدين يوم من الأيام، يقال في زمن حكومة هشام بن عبد الملك، جاء هشام بن عبد الملك إلى حج بيت الله الحرام. هشام بن عبد الملك آنذاك حاكم. هشام بن عبد الملك دخل إلى بيت، جاء إلى الحرم، طاف حول بيت الله الحرام. العادة المعروفة أنه اللي يطوف وينهي الطواف يستلم الحجر الأسود، يتبارك من الحجر الأسود. هشام بن عبد الملك أراد أن يستلم الحجر الأسود. تعرف الزحام على الحجر الأسود والازدحام ما يسمح لأي إنسان أن يستلم الحجر الأسود، فهشام ما استطاع أن يستلم الحجر الأسود. وضعوا له كرسي مقابل الحجر، الرواية تقول على الصفا، على جبل الصفا وضع له كرسي حتى ينتظر إذا خف الزحام وصارت الفرصة يستلم الحجر الأسود. ووزراؤه وأعيان الشام من حوله، وإذا بينما هم كذلك وإذا بشاب عليه الهيبة والوقار، ثفنات السجود في مقدم جبهته، عليه سماء الأنبياء، يمشي بين الناس وهيبته تمشي بين يديه. ما إن عرف الناس أن هذا الشاب هو علي بن الحسين زين العابدين حتى انفرج الناس صماطين وصار أحسن. وصار صاحب الحظ الأوفى الذي يستلم طرف رداء وعباءة الإمام، فأقبل الناس يتباركون من الإمام. الإمام مباشرة راح باتجاه الحجر الأسود، الناس تركت الحجر، هذا التاريخ ينقل لك، تركوا الحجر الأسود وأقبلوا إلى الإمام زين العابدين. الإمام ظل بين الصفوف والناس يتباركون به حتى وصل إلى الحجر الأسود. أقبل الإمام وضع يده على الحجر الأسود وعاد. الآن هشام بن عبد الملك ينظر يرى لكن ساكت، أعيان الشام من حوله ما يعرفون الإمام. قالوا يا أمير، من هذا الشاب الذي هابته الناس هذه الهيبة وأخذت الناس هيبته؟ من هو هذا الشاب؟ هشام قال لا أعرفه. وبالواقع هشام يعرف أن هذا الإمام زين العابدين، لكن الحاكم الظالم يخاف على نفسه دائما، فيخشى من إعلان الحق وتبيين الحق أمام الناس، فقال لا أعرفه. ينقل الرواة يقولون هل أثناء كان واقف الفرصدق. الفرصدق من الشعراء ومن الموالين لأهل البيت، ويعرف أن أفضل الجهاد كلمة حق تقال بوجه سلطان جائر، وهاي محلها، لأن هذا هشام سلطان جائر والإمام زين العابدين هو الحق وهو واقف بالموقع، فهذا أفضل جهاد. قال يا أمير ألا تعرفه؟ قال لا. قال أنا أعرفك به. طبعا هشام بن عبد الملك تمنى أن تنشق الأرض وتبتلعه، لأن هاي فضيحة، الآن راح يسبب هذا الشاعر فضيحة. وانطلق الفرصدق بقصيدته العصماء التي واقعا عجز التاريخ عن أن يأتي بمثلها. وإن ترى بعض الحقد في تاريخ بني أمية أنهم اتهموا الفرصدق بأن شعره ركيك، ليش؟ لأنه جاء بهذه القصيدة، وإلا هاي القصيدة ما إلها مثيل بالعظمة، فيها تسديد كأنما الروح القدس نطق على لسان الفرصدق. فخاطبه يا سائلي أين حل الجود والكرم، عندي بيان إذا طلابه قدموا، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا من معشر، حبهم دين وبغضهم كفر، وقربهم منجا ومعتصم، إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا، ينتهي الكرم ينشق بدر الدجى عن صحن غرته، كالشمس تنجاب عن إشراقها الظلم، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه. نعم. بعدين لما فضح هذا الحاكم هشام أمر بسجن الفرصدق، وسجن الفرصدق أعوام وأعوام. إذن هاي مواقف الجهاد، أن تقول كلمة الحق في وجه السلطان الجائر. إلهي نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها يا الله. اللهم اشفي كل مريض، فك كل أسير، رد كل غريب، لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا يا الله. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، عجل في ظهور مولانا صاحب العصر والزمان، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه يا الله. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، لا تدع بيننا مريضا إلا من أنت عليه بالشفاء العاجل يا الله. اللهم اقضي حوائجنا حاجة حاجة، بحق باب الحوائج موسى بن جعفر وقاضي الحوائج أبي